أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس حول دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. فلو قال المولى أطعم الفقراء، فهل في هذا التركيب دلالة على العموم أم لا؟ وفي الحقيقة يا أخوان، إذا تراجعون، إذا راجعتم الكتب المطولة شيئا ما، فإن هذا المطلب محل بحث وسجال وجدال، حتى أنه في البحوث مثلا استغرق قرابة 20 صفحة هذا البحث أو الصفحة. فالسيد الشهيد يعني قلص واختصر، أنا أشير إجمالا إلى البحث الموجود عندهم ونشرح المطلب الموجود هنا في المادة. فإن المولى إذا قال أكرم الفقراء، فهل يدل قوله الفقراء على العموم على حد ما لو قال المولى أطعم كل فقير أم لا؟ واضح؟ هل يدل على العموم أم لا؟ رأي معروف لعدة أدلة يقول بأنه يدل على العموم. واحد من الأدلة التي يذكرون هذا المطلب أنه يدل على العموم أم لا غير مذكور في المتن. في المتن يبني على أنه يدل على العموم ويبحث المطلب في ما بعد ذلك. واضح؟ الآن لا، نريد أن نطرح فكرة قبل هذا، هل يدل على العموم أو لا يدل على العموم. من أدلة القائلين بدلالته على العموم أنه يصح الاستثناء منه، فلو لم يكن دالا على العموم لم يصح الاستثناء منه. تستطيع أن تقول أطعم الفقراء إلا زيدا، أو تقول أطعم الفقراء إلا زيدا وفلان 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 وفلان. صحة الاستثناء شاهد على أن هذا التعبير يفيد العموم في نفسه. جيد؟ هذا شاهد من الشواهد الموجودة عندهم. في مقابل ذلك من قال بعدم الدلالة على العموم، فقط أن يقرب وجه من هنا ووجه من هنا، قال هل يصح أن تدخل أداة العموم على أداة العموم؟ يصح؟ هل تقول باللغة العربية أكرم كل جميع العلماء؟ لا، معنى تقول أداة العموم. أما هنا فيصح أن تقول أطعم كل الفقراء، فهذا شاهد على أن الفقراء لا تدل على العموم.
تدخل
لا معنى لها، لأنه إذا واحدة تكفي.
رأيت كلهم جميعا،
هذا تأكيد، ولكن على نحو التأسيس هذا تأكيد، كلهم جميعهم تأكيد. ولكن الآن هل تستطيع أن تقول أكرم كل جميع الفقراء، أكرم كل جميع كل فقير جميع الفقراء؟ ما في معنى لهذا. حطوا، إذن هذان شاهدان متعاكسان على المطلب عند هؤلاء الجماعة وعند هؤلاء الجماعة. واضح إن شاء الله؟ ولا نريد أن ندخل أكثر من ذلك في هذا الأمر. الآن القائلون بالدلالة على العموم، يعني القائل بأن هذا التركيب يدل على العموم، الفقراء يدل على العموم، عندهم بحثان: بحث ثبوتي وآخر إثباتي. ما المراد بالبحث الثبوتي هنا يا أخوان؟ المراد بالبحث الثبوتي هنا يعني بحث كيف نصور الدلالة على العموم بحيث لا يلزم محذور عقلي، لا يلزم محذور ثبوتي. يعني عندي هذا التركيب، كيف يمكن أن أتصور وأحلل أن فيه دلالة على العموم؟ لاحظتم؟
واضح كيف؟ إن أنا الآن غض النظر هذه وضعت لماذا، هذه يظهر منها ماذا، هذه لا يظهر، لا أنظر إلى مقام الاستظهار، أنظر أمامي تركيب هذا الفقراء. هذا الترتيب على مستوى التحليل الذهني أنا كيف أستطيع أن أشققه أن أحلله وأثبت الدلالة على العموم من خلال التحليل؟ واضح؟ هذا البحث الثبوتي. والبحث الآخر الإثباتي أنه بعدما استطعت تصوير الدلالة ثبوتا، يعني عقلا ما في مشكلة، يمكن أن أحلل هذا التركيب وأستخرج منه دال على العموم ومدخول للدال على العموم، أليس كذلك؟ كذا اللي يكفينا. الآن على مستوى الإثبات، ما الذي وضعت له اللام وما الذي وضع له مدخولها؟ هل عم تحكي لي مقام إثباتي؟ يعني على مستوى دلالة الألفاظ، هذا اللفظ على ماذا يدل وضعا، هذا اللفظ على ماذا يدل وضعا، فهذا بحث إثباتي. ولا نصل إلى البحث الإثباتي إلا بعد حسم النتيجة فيما يرتبط بالبحث الثبوتي. إذا لم أستطع حسم البحث الثبوتي فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. جيد؟ طيب، في البحث الثبوتي في الحقيقة هناك عدة تصويرات. لماذا؟ لكيفية دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على النون. تصويرات سيد الشهيد في بحثه أوصلها، حتى سيد هاشم في الأضواء وآراء أوصلها إلى 5 تصويرات. نحن لم نخوض في التصويرات الخمسة لأنه يعني يلزم منها شيء من التطويل ولا حاجة له هنا، ومن جهة أخرى يلزم منها شيء من التشويش، إنصافا دقيقة جدا التصويرات. يعني أنا على مستوى الثبوت كيف أصور دلالة هذا التركيب الفقراء على العموم؟ السيد الشهيد اقتصر على ذكر التصوير الذي تبناه صاحب الكفاية. ماذا تبنى صاحب الكفاية؟ أتى صاحب الكفاية وقال إذا أتينا إلى لفظ الفقراء فإننا نستطيع تشقيقها إلى شقوق 3. الشق الأول مادة الجمع، الشق الثاني هيئة الجمع، والشق الثالث اللام. جيد؟ فأتى وقال أما مادة الجمع في هذا المورد فتدل على طبيعي الفقير، أليس كذلك؟ مادة الجمع تدل على طبيعي الفقير، لأن مادة الجمع في كل مورد تدل على طبيعي المادة، والمادة هي الفقير فطبيعي الفقير. تمام؟ طيب. إذا أتينا إلى هيئة الجمع اللي هي هنا ماذا؟ فعلاء. فعلى ما تدل هيئة الجمع؟ هيئة الجمع تدل على عدد غير محدد بالدقة، لا نعرفه ونحدده 4 أو 5 أو 6 أو 7، وإنما نعرف عنه أمرين له صفتان. الصفة الأولى يزيد عن 2، والصفة الثانية لا يرفض الزيادة عن 3. يعني بتعبير السيد الهاشمي ماذا يقول؟ يقول 3 فما فوق. واضح؟ 3 فما فوق. إذا هيئة الجامع تدل على معنى هو عبارة عن 3 فما بعدها. تمام؟
طيب.
إذا أتينا إلى الألف واللام، فعلى ما تدل الألف واللام؟ الألف واللام هي الدالة على الاستيعاب، واضح؟ الدال على الاستيعاب هو الألف واللام، ولكن استيعاب ماذا لماذا؟ لاحظوا معي، وهذه خليها على الهامش هنا. الاستيعاب يمكن أن نتصوره بنحوين: استيعاب اسمي واستيعاب حرفي. استيعاب اسمي أن يكون هناك لفظ وضع في اللغة العربية للاستيعاب، يعني معناه كيف أن لفظة كرسي وضعت لتدل على معنى كرسي، هذا لفظة تدل على معنى، معناها المفرد هو ماذا؟ هو الاستيعاب. إذا نعم. وعندي نحو آخر يدل على الاستيعاب بأي نحو؟ بنحو الحرف. شو يعني بنحو الحرف؟ يعني على استيعاب طرف لطرف. لاحظتم؟ استيعاب شيء لشيء، يعني نسبة استيعابية. كما أنت تقول في دلالة الأمر، تذكرون أن الأمر يدل على معنى حرفي وهو النسبة الإرسالية، يعني هناك مرسل ومرسل إليه ومرسل، المرسل يرسل هذا إلى ذاك، شايف؟ هذه نستخرج منها نسبة إرسالية، صحيح؟ هنا ماذا نقول؟ هناك مستوعب ومستوعب. فاللام على ماذا تدل؟ على استيعاب حرفي. شو يعني استيعاب حرفي؟ يعني نسبة بين طرفين. شو هن؟ الطرف الأول هو هيئة الجمع، والطرف الثاني هو مادة الجمع. فعلى ماذا تدل هذه النسبة؟ لاحظ عبارة الكتاب، ماذا على ماذا تدل؟ استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة. يعني ماذا نقول؟ الهيئة على ماذا دلت شبحتان؟ على هذا، عدد غير محدد، ثلاثة فما فوق، يعني على استيعاب الثلاثة فما فوق لسائر أفراد الفقير. واضح كيف ما هو ماذا يصير المعنى؟ فإذا الثلاثة فما فوق تستوعب سائر وكل أفراد الفقير. فبهذه الطريقة نستطيع على مستوى التحليل أن نستنتج ماذا؟ أن نستنتج أن هذه المادة وضعت لماذا؟ عفوا، أن هذه التركيب، هذا التركيب يدل على العموم والاستيعاب. واضح إن شاء الله؟ هذا المقدار واضح؟ واضح شيخ محمد؟ واضح شيخ؟
مستوعب ومستوعب، شو بيدونا؟
مستوعب ومستوعب، لاحظوا معي. هيئة الجمع والمادة عندي. هيئة الجمع مستوعب، ومادة الجمع هي الذي هي الشيء الذي استوعبته الهيئة. الهيئة ليست تدل على عدد ثلاثة فما فوق. هذه الثلاثة فما فوق ترتبط بماذا؟ بالفقراء، صحيح؟ يعني ثلاثة فما فوق من الفقير. فحطم؟ فتأتي اللام وماذا تدل؟ تدل على استيعاب هذا العدد الذي هو ثلاثة فما فوق لتمام أفراد الفقير. واضح كيف؟ وهذه تدل فإذا على المستوعب. تمام؟ هذا فيما يرتبط بالبحث السبكي. إذا أتينا وانتقلنا إلى أين؟ إلى البحث الإثباتي. في البحث الإثباتي نحن لن نتكلم عن تحليل وما أدري من، لا لا لا، في البحث الإثباتي الآن بعدما ذكرت هذا الكلام الذي توصلنا إليه ما هو؟ أن اللام في البحث الثبوتي هي الدالة على الاستيعاب. طيب كيف أن اللام دالة على الاستيعاب؟ يعني لابد أن تقول أن هناك وضع للاستيعاب. هناك أسلوبان أو هناك بيانان إثباتية. البيان الأول أن يقال هكذا بكل بساطة أن اللام ألف واللام مشترك لفظي، الألف واللام الداخلة على المفرد وضعت لمعنى، والألف واللام الداخلة على الجامع وضعت لمعنى آخر. فالألف واللام الداخلة على الجامع وضعت لتدل على الاستيعاب والعموم بهذا النحو، والألف واللام الداخلة على المفرد لم توضع لهذا المعنى. واضح؟ فإذن البيان الأول أن اللام الداخلة على الجمع وضعت للاستيعاب. وهذا إذا تتذكرون في الحلقة الثالثة ماذا مر معنا في الحلقة الثانية؟ إشكال من السيد الخوي على هذا البيان. ماذا كان إشكال السيد الخوي؟ أنه يلزم من ذلك أن استعمال الألف واللام في موارد العهد مجاز. شك؟ يعني أنا الآن لاحظ معي، إذا كانت أنا والشيخ حسن نتكلم عن خمسة من الفقهاء اللي وضعهم صعب وكذا وما أدري ماذا، وبعد ربع ساعة يقول لي الشيخ حسن أطعم الفقراء، قلت له أطعم الفقراء. جيد؟ فعندما يقول الفقراء وأقول الفقراء ليس مرادنا كل الفقراء بالدنيا، لا، هناك شيء معهود صح؟ عهد ذكري، يعني من عشر دقائق كنا نتكلم عنه ولا زلنا في نفس المجلس. فالفقراء على ماذا نحملها في هذا الاستعمال؟ على المعنى المعهود الذي تكلمنا عنه منذ قليل أنا والشيخ حسن، هذا يعمل يعبرون عنه بالعهد الذكري. أو أن يكون هناك لا بالفعل أمامي فقراء، فهذا يكون عهد حضوري وهكذا. إذا قلتم بأن الألف واللام الداخلة على الجمع دائما موضوعة للدلالة على الاستيعاب، فيلزم من ذلك أن يكون استعمال الألف واللام في بعض الموارد كما في المورد الذي ذكرته استعمال مجازي، مع أنك حسن تشعر بالمجازية وأنا لا أشعر بالمجازية، أنت تشعر بالدالة كلنا لا نشعر بالمجازية، ما في مجازية في المقام. واضح كيف؟ فإذا البيان الأول أنك مباشرة تقول هناك وضعان للألف واللام، وضع للدلالة على الاستيعاب عندما تدخل على الجمع، ووضع للدلالة على معنى آخر على الجنس على العاهد ما أدري ما هو الأصل فيها إذا دخلت على المفرد. هذا البيان. البيان الثاني، صاحب البيان الثاني لا يحتاج إلى هذا، يقول لك لا يا شيخ، الألف واللام موضوعة لمعنى واحد ما في غيره، فقط معنى واحد. ما هو؟ الألف واللام موضوعة لتعيين المدخول فقط. يعني الألف واللام ألا تدخل على كلمة؟ تقول البيت، الدار، الفقراء، الفقهاء. الألف واللام تدخل لتعيين مدخولها فقط، فقط ولها معنى واحد، فلا يرد إشكال سيده. طيب تقول له إذا كان في تعيين مدخولها فأنت كيف استطعت أن تحدد أنها للعموم والاستيعاب وما شاكل ذلك؟ يقول بعدما فرغت عن أنها موضوعة لبيان مدخول،
آتي الآن إلى أين؟ إلى المدخول، نفس المدخول.
المدخول إذا لم يكن معهوداً
فيكون للجنس، تكون دالة على تعيين الجنس. إذا كان معهوداً تكون دالة على تعيين هذا المعهود. طيب إذا كان هذا المدخول جمع مثل الفقراء،
فإن الألف واللام تدل على تعيين المدخول أيضا، ولكن الجمع له مراتب.
لاحظ معي، الجمع هو ثلاثة فما فوق، صحيح؟ الآن الفقراء المرتبة الأولى ثلاثة، المرتبة الثانية أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهكذا، أليس؟ هذه كلها مراتب للجمع. طيب إذا كان الفقراء بعد فقراء بعد دخول الألف واللام عليه إنما دل على تعيين المدخول، طب ما هي المرتبة المتعينة من الفقراء؟ المرتبة الأولى غير متعينة. ليش غير متعينة المرتبة الأولى؟ تذكر الحلقة الثانية مرة. ليش غير متعينة؟ الآن إذا قلت الطلاب وأردت المرتبة الأولى، طب الطلاب أي مرتبة أولى؟ نحن ثلاثة وأنتوا ثلاثة والأخوان ثلاثة، فأي مرتبة؟ ثلاثة. أي ثلاثة؟ أول ثلاثة، آخر ثلاثة، أوسط ثلاثة، اثنان من الأول واحد من الأخير، واحد من الأول واحد من الوسط، ما في تعيين. فالمرتبة المتعينة حصرا ما هي؟ المرتبة الأخيرة. فلأن المرتبة المتعينة من مراتب الجمع حصرا هي المرتبة الأخيرة، فالألف واللام تدل على تعيين هذه المرتبة، وتعيين المرتبة الأخيرة ماذا يعني؟ العموم والاستيعاب لكل الأفراد. واضح؟ هكذا خرجوا المطلب. وكما تتذكرون في الحلقة الثانية أن صاحب الكفاية أشكل على هذا، صحيح؟ قال ماذا أشكل؟ إذا حدث يتذكر الأخوان، أشكل بأن كل المراتب متعينة. ليه؟ لأن الثلاثة هي المرتبة الأولى والتي بعدها الأربعة، والأربعة هي المرتبة الثانية وقبلها الثلاثة وبعدها الخمسة، شايف؟ وهكذا كل المراتب متعينة. فأجاب السيد خوي حق النعيم والجماعة عليه بأنه ماذا المراد من التعيين ها هنا إذا تتذكر المصطلح، ليس التعيين الماهوي يعني تعيين المرتبة أين هي، لا، المراد من التعيين التعيين في الانضباط والصدق الخارجي، أن هذه المرتبة أين تنضبط في الخارج، يعني هذه الثلاثة على ماذا تصدق؟ على هؤلاء، على هؤلاء، على هؤلاء، وهذا لا يتحقق إلا بالنسبة إلى المرتبة الأخيرة. وخلاصة المطلب، خلاصة ما أراد السيد الشهيد بيانه في هذا المطلب، أنه بالنسبة للجمع المحلى بالألف واللام حتى نثبت دلالته على العموم لا بد من وجدان تصوير ثبوتي يصلح لماذا؟ لتحليل وتكييف هذه الدلالة. اثنين، لتخريج هذه المسألة على مستوى الوضع ومقام الإثبات بطريقة واضحة وجلية. واضح كيف؟ وهناك على مستوى الثبوت ذكر تصويرا واحدا، وعلى مستوى الإثبات ذكر بيانين. البيان الأول قلنا ما يلزم منه، والبيان الثاني يمكن أن ندافع عنه بهذا المقدار. والمسألة طويلة الذيل، طويلة الذيل جدا وفيها أبحاث كثيرة. الذي يمكن أن يقال نحن بكل بساطة هذا المنبه العرفي، أنه العرف عندما تقول له أطعم الفقراء يفهم منها كما يفهم من أطعم كل فقير. تعرفون شاك بذلك يا حسن؟ إذا قلت له أكرم الطلاب أو قلت له أكرم كل طالب، هناك هذا مقدار واضح. الآن البحث في التكييف إن شاء الله تعمقونه في بحث أعلى. هذا في البحث الثالث، لأن حتى في الكفاية ما يطرحه لا يزيد على هذا المقدار الذي شرح. في بحث الخارج إن شاء الله لو وفقتم بحضور العام والخاص تقرؤونه هناك. واضح إن شاء الله يا إخوان المطلب؟ نقرأ العبارة.
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك، يعني الجمع المعرف باللام على العموم، ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها يعني فتح الأفق السيد الشهيد أن الدلالة على مستوى الثبوت هناك تصويرات لها. أي يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل من ناحية الثبوت تحليلا على دوال، على ثلاثة دوال. أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على ما؟ على طبيعي العالم. والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة أفراد من مادة العالم، من تلك المادة. يعني لا تدل الهيئة على مرتبة معينة من الجامع، وبعبارة أخرى تدل على المتعدد من أفراد الطبيعة ثلاثة فما فوق، مثل ما قلت لكم تعبير سيد الهاشمي بالأضواء. والثالث اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة. أي مرتبة؟ يعني العدد الذي هو ثلاثة فما فوق. واضح؟ لتمام أفراد المادة. وبعبارة ثانية تدل اللام على استيعاب العدد لتمام أفراد المادة، تدل على استيعاب هذا العدد المتكثر الذي هو أكثر من ثلاثة، ثلاثة فما فوق، لتمام أفراد المادة. طبعا استيعابا أفراديا، يعني استوعب كل الفرد فرد 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 كذا. ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو نسبة، بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية. شو يعني نسبة استيعابية؟ يعني لا أن اللام حالها كحال الكرسي والقلم لها معنى اسمي يأتي إلى ذلك، لا، هي عبارة عن رابط بين طرفين. الطرف الأول هو مادة الجمع، والطرف الثاني هو هيئة الجمع، وتدل على استيعاب هذه الهيئة لهذه المادة. الهيئة اللي بتدل على ماذا؟ يعني استيعاب العدد لأفراد الطبيعة، هذا هو المراد. نسبة استيعابية قائمة بين المستوعب بالكسر وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب بالفتح وهو مدلول مادة الجمع. وأما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعوين. أنت بس تحكي بمقام الإثبات بدك سبب للدلالة، وسبب الدلالة في مقام الإثبات إما الوضع وإما حال المتكلم، شايف؟ كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية أن الدلالة التصورية سببها الوضع، الدلالة التصديقية الأولى والثانية سببهما حال المتكلم، صحيح؟ فأنت في مقام الإثبات تحتاج
انت عم تحكي دلالة على العموم، والعموم دلالة وضعية تحتاج أن يكون هناك لام، الألف واللام دالة على ماذا؟ بالوضع على شيء هو الاستيعاب أو يلزم منه الاستيعاب. إما أن يدعى، لاحظ هذا البيان الأول، وضع اللام للعموم ابتداء، وحيث إن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، إذا قلت لك الفقير تفهم العموم، فلا بد أن يكون المدعى ماذا؟ وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص للعموم. فيصبح ماذا يصبح عندنا؟ فيصبح عندنا أن هناك اشتراك لفظي، اللام الدال داخلة على الجمع وضعت للعموم، واللام غير الداخلة على غير الجمع لم توضع للعموم، وضعت شيء آخر. وإما هذا أن يرد عليه الإشكال المذكور بالحلقة الثانية اللي هو إشكال السيد الخوئي. وإما أن يدعى أنها لا، ما في عندي وضعين ودلال، لا لا الوضع واحد، أن اللام تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع معا. ما هو هذا المعنى؟ وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخل على اسم الجنس في الحلقة الثانية، تعيين المدخول. فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس. الجنس كيف يتعين؟ يتعين ذهنا، كما تقول الإنسان. الإنسان كيف يتعين؟ لأنه الجنس يدل على يعني تمام الجنس، مش هيك؟ فيتعين ذهنا بتصور جنسه وفصله، مش هيك؟ تعين ذهني هذا هو المراد، يعني يتحدد جنسه وفصله كما تقدم في محله. فإذا قال لك المتكلم النار، جيد، أنت هل هناك نار خارجية تتعين؟ النار وكان يريد الجنس، ما في عهد، هل هناك نار محددة تتعين؟ لا. الذي يتعين في ذهنك حدود النار. ما هي حدود النار في ذهنك؟ جنسها وفصلها. واضح؟ هذا فيما لو كان مدخول اللام هو اسم الجنس. طيب إذا كان مدخول اللام هو ماذا؟ شيء معهود بعهد ذهني، بعهد ذكري، بعهد حضوري، هذا ما ذكره بس نذكره تتميما، فيكون التعين لماذا؟ لهذا الشيء المعهود، سواء كان معهود خارجا أو معهود ذهنا أو معهود ذكرا. واضح؟ وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في ماذا؟ في نفس الجمع، في نفس المدخول، لأن المدخول لما كان اسم الجنس فرضنا التعين في المدخول، والتعين في اسم الجنس كيف يكون؟ بتعينه ذهنا، صحيح؟ الآن إذا كان المدخول هو الجامع فلا بد أن نفرض التعين أين أيضا؟ في الجامع. طيب نأتي إلى الجامع، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. ليش لا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع؟ هذا بيعرف من الإخوان؟ في اسم الجنس يكفي التعين الذهني، صح؟ في الجمع لا يكفي التعين الذهني. ليش يا إخوان؟ لأن الجمع عبارة عن مجموع مادة وهيئة. اسم الجنس هو معنى اسمي واضح يتعين بالذهن ويكتفي به، أما الجمع فهو مدلول شيئين، مادة وهيئة. فإذا كان مدلولا شيئين مادة وهيئة فأنا أريد أن أعرف المعنى النهائي من مجموع المادة والهيئة. واضح؟ لابد أن أحدد المعنى النهائي من مجموع المادة والهيئة، وهذا ما يعبر عنه في بعض الكلمات بماذا؟ الجمع بما هو جمع. هذا المجموع النهائي معنى المادة والهيئة معا اللي هو الجامع بما هو جامع. واضح؟ فأنا لا أريد أن أعرف المراد من المادة لوحدها، لأن المراد من المادة لوحدها واضح، ولا أريد أن أعرف المراد من الهيئة لوحدها، المراد من الهيئة لوحدها واضح، وإنما أريد المتعين من المادة والهيئة مجتمعين. ولذلك هو مجموع المادة والهيئة معا، محصلة يعني، محصلة هذا التركيب من مادة وهيئة. واضح يا أخواني وضحت الفكرة؟ وتعين الجمع بما هو جمع، هذا شو الجمع بما هو جمع؟ يعني بما هو محصل للمادة والهيئة، إنما يكون بتحدد الأفراد الداخل فيه، يعني بتحديد أنت تعرف كم فرد داخل في هذا الجامع، 3، 4، 5، 6، أول مرتبة من الجامع، ثانية مرتبة من الجامع، لاحظتم؟ وهذا التحدد للأفراد الداخل والخارجة لا يحصل إلا مع إرادة ماذا شيخ حسن؟ المرتبة الأخيرة من الجامع اللي هي شو؟ سائر الأفراد، لأنك تستطيع أن تحسب أن كل هؤلاء الأفراد داخلون. أما أي مرتبة أخرى من مراتب الجامع فأنت لا تستطيع أن تحدد الداخل من الخارج. هل تستطيع أن تميز خارجا تقول هذا داخل في الجامع هذا خارج؟ صحيح؟ المساوقة للعموم، لأن لاحظ أي مرتبة أخرى غير المرتبة الأخيرة كالأولى والثانية والثالثة مثل ما ذكرنا على اللوح لا يتميز فيها، لاحظ العبارة دقيقة، من ناحية اللفظ، يعني بمجرد سماع اللفظ إذا قلت لك الفقراء وعرفت أن مرادي المرتبة الأولى ثلاثة، هل تستطيع من خلال سماع الفقراء أن تحدد الأفراد الداخل والأفراد الخارجة؟ أنا الآن إذا قلت لك الطلاب وقلت مرادي ثلاثة فقط، بس ثلاث طلاب، هل تستطيع أن تحدد ما هو الذي ينطبق عليه مرادك في الخارج؟ لا. الآن بيننا نحن طلاب، مش هيك؟ إذا قلت لك أكرم الطلاب وأنا أريد المرتبة الأولى من الجامعة ثلاثة، جيد؟ فهل تستطيع أن تحدد الأفراد الداخلين في هذا العموم في الخارج؟ تقول لي شيخنا أي ثلاثة؟ هؤلاء ثلاثة، هؤلاء ثلاثة، هؤلاء ثلاثة، هؤلاء ثلاثة، لاحظتم؟ فلا تستطيع أن تحدد، لأن أي مرتبة أخرى لاحظ لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج، وإلا قد يتميز الداخل عن الخارج بسبب حال المتكلم، لاحظتم؟ عم نقول نحن من ناحية اللفظ بسبب قرينة خارجية، بسبب وضعية معينة، مقام معين، واضح؟ ولكن نحن الذي نريده أن نميز الداخل من الخارج بسبب اللفظ فقط، واضح العبارة إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس لو كان للفظ العلماء 100 فرد 100، فالذي يكون متعينا في 100 فقط، وأما ما دون 100 فلا يكون متعين، لأن أي فرد تضع يدك عليه يمكن أن يكون داخل يمكن أن يكون خارج. وبعبارة ثانية الآن إذا قلنا أكرم الطلاب، نحن قديش عددنا؟ 2، 4، 6، 8، وكان مرادي 7، صح؟ أي واحد تضع يدك عليه منا نحن 8، أنت لا تستطيع أن تحسم أنه داخل في العموم أو خارج عن العموم، صح؟ أضع يدي على الشيخ حسن أقول يمكن يكون داخل يمكن، لأن المراد هو 7 ولعل هذا هو 8، تضع يدك عليه وهكذا، تضع يدك على الشيخ عباس يكون هكذا أيضا حاله، واضح كيف؟ فضل شيخ عباس.
لا يلزم من ذلك مثلا لو قلنا أكرم الفقراء، الفقراء لا نعرف عدده، يعني يحتمل أن يكون 100 150 160، فلازم عدم تحدد أيضا.
لا عدم تحدد عندي، ولكن هو في الخارج متحدد وفي الانطباق متحدد، وانت بالنتيجة إيه لا لا، ما هو المتكلم، ما هو المتكلم يتكلم على أي نحو، قضية حقيقية أو خارجية؟ مو كذلك قضية حقيقية. إذا قضية حقيقية هو بيقول لك أي واحد بيجي أنا بقبله هكذا. أما إذا قلت أن مرتبة غير المرتبة العليا يبقى حالة التردد، لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد يعني لا يتميز الفرد الداخل عن الخارج من ناحية اللفظ. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ما في تعين بالنتيجة، يعني هذا بالنتيجة الذي يتمسكون به مثل المحققين في الغوة، هذا بالنتيجة ما في تعين.
يعني تعبير المرتبة الأخيرة
هي في واقعها ما بتزيد وبتنقص، أنا بحسب معرفتي بتزيد وبتنقص، يعني أنا وياك، أنت بتعرف أكثر مني عدد، أنا بعرف أقل منك عدد، لكن هي في واقعها في انطباقها الخارجي لا بتزيد وبتنقص هكذا. غدا إن شاء الله نقرأ مبحث النكرة في سياق النهي أو النفي، أيضا بحث لطيف، وليش مش بحث يعني صعب أو معقد، ويمكن أن نبدأ كمقدمة عامة إجمالية جدا حول بحث المفاهيم. بحث المفاهيم يا أخوان نسبته إلى غيره من مباحث الألفاظ أنه أدق منها، يعني هو مثلا بحث الإطلاق فيه دقة، اعتبارات الماهية وكيفية تصوير المسائل، بحث العموم في بعض المطالب فيها دقة أول مباحث العموم، ولكن بحث المفاهيم فيه درجة لا بأس بها من الدقة في تعريف المفهوم، في تحديد ضابط المفهوم، في نقاش السيد الشهيد مع المشهور، هناك دقة إن شاء الله نتعاون فيما بيننا لتفكيك هذه المطالب وفهمها بالشكل الدقيق والصحيح. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.